ذكر المصنف وفقه الله في البينة الرابعة أنه ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، فلا يشتغل بغيرها إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه، أي بقدر الخدمة، فإن العلوم الآلية إنما تراد للخدمة، فبحسب ما وفت به من خدمة الفقه للوحيين أخذ منها ذلك دون إدامة نظر تبلغ الطالب غور العلم، فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي للعلم بمنزلة الملح للطعام، إن زاد ساء وإن نقص ساء. ثم ذكر كلام ابن خلدون رحمه الله في المقدمة أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين، أحدهما علوم مقصودة بالذات وهي ما يراد الانتفاع به، وهي عندنا أهل الإسلام العلوم الشرعية، والآخر علوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم، أي العلوم التي يراد منها إيصالها إلى النافع، فالعلوم التي تنفع هي العلوم الأصلية، وأما العلوم الآلية فإنها بمنزلة السلم الموصل إلى ذلك النافع، فما كان من علوم المقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيه وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيه المقصودة. وأما العلوم الآلية كالعربية والمنطق والأصول وأشباهها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير، فلا يوسع الكلام فيها ولا تفرع المسائل عليها، لأن ذلك يخرجها عن مقصودها، فإنها أريدت للخدمة فلا تنزل منزلة الحشمة، ومنزلة الخدمة هي بقدر ما تفي بالغرض، أما منزلة الحشمة المقتضية للتكريم والرفعة فهي مخصوصة بالعلوم الأصلية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن توسيع الكلام في العلوم الآلية وتفريع مسائلها يخرجها عن مقصودها، وفي العلوم الآلية كثير من الفروع التي هي من هذا القبيل، كما ذكره الشاطبي في الموافقات وابن القيم في إعلام الموقعين، فلا ينبغي أن ينجرف الطالب إلى القراءة في غور تلك العلوم وفروع مسائلها ويضيع شيئا من عمره فيما جعله في غيره أولى. أما إذا كان بعد متفننا في ذلك العلم بعينه فإنه يسعه ما لا يسع غيره، ولكن المقصود ما يحصل به انتفاعه منه. ثم ذكر بعد الفراغ من كلام ابن خلدون أن الطالب لا يتأتى له الظفر بما يؤمله من العلوم حتى يكون نهازا للفرص، أي مغتنما للفرص التي تلوح له، فإن الإنسان يتهيأ له من فرص العلم ما لا يتهيأ له في موضع آخر، فمثلا من هيأ الله عز وجل له الوفود على هذا البلد الكريم يتهيأ له من التفرغ في الدراسة في الجامعة ثم في حلق المسجد النبوي ما سيفقده بعد عدة سنوات إذا تخرج ورجع إلى بلاده، فينبغي أن يكون نهازا للفرصة مغتنما لها لا يضيع وقته، لأن ما فيه أنت اليوم قد لا تجده غدا، وهذا أمر من عرف العلم وقف على حقيقته، فإذا لاحت لك فرصة فلا تؤجل الاستفادة منها فإنك ربما حيل بينك وبينها، وينبغي أن يكون مبتدئا للعلم من أوله، فإن للعلوم أوائل، ومن لم يأتي العلوم من أوائلها لم يصبها، وإذا رأى الإنسان الكتب المصنفة في علم ما وجدها على اختلافها تبتدئ بشيء واحد، فمثلا من طالع كتب الفقه عند الحنفية والشافعية والحنابلة وجدهم جميعا يبتدئون بكتاب الطهارة وبباب المياه منه، وأما المالكية فإن عامتهم يستفتح بباب المواقيت تبعا للإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، فتتابع هؤلاء على البداءة بهذا الباب دون غيره فيه إعلام بأن للعلوم أوائل لا بد من البداءة بها، ومثل هذا إذا طلعت كتب النحو وجدتهم جميعا يبتدئون بباب الكلام. فالعلوم لها أوائل لا يدركها العلم إلا لا يدركها الطالب لا يدرك الطالب ذلك العلم إلا إذا أخذه من أوله. ثم قال آتيا له من مدخله. فإن العلوم لها مداخل مرتبة وهي المختصرات التي وضعها أهل العلم والطريقة التي ارتضوها في أخذ العلم. فإن أهل العلم رتبوا كل علم على درجات إذا أخذ فيها الإنسان كان آتيا لها من مدخلها. والذي يأخذ العلم من غير مدخله لا يدخل العلم قلبه. كما أن الإنسان إذا أراد أن يتسور على بيت أخذ بذلك وعوقب بجريرته لأنه لم يأتي مع بابه، فكذلك من يأخذ العلم متسورا عليه من غير بابه فإنه يؤخذ عن حصن العلم ويمنع من دخوله. فلا ينبغي أن يكون الإنسان مغفلا لا يأتي العلم من بابه، فإن المرء إذا أتى العلم من غير بابه حرم. وهذا ظاهر في علوم حجب الخلق عنها، من أعظمها علم التفسير. فإن علم التفسير من العلوم التي صارت عند الناس إما علما مدركا مستسهلا كما يزعمون يدركه كل أحد بمجرد القراءة فيه فهو يطالع بنفسه ويدرك هذا العلم، وعند قوم آخرين علما مغلقا لا يمكن الوصول إليه لعدم المعرفة بطريق أخذه. ولكن من عرف التفسير عند أهله وجد أنهم جعلوا القرآن الكريم ثلاثة أقسام، أحدها المفصل وثانيها سورة البقرة وثالثها بقية القرآن. فهم يبتدئون في تلقي التفسير بالمفصل ثم بعد ذلك سورة البقرة ثم بعد ذلك يتمون القرآن إما على الشيخ نفسه أو بالمطالعة. فإن الإنسان إذا درس تفسير المفصل عند مفسر متمكن من آلة التفسير مع تفسير سورة البقرة صارت له أهلية في قبول علم التفسير وقدرة على فهم كلام أهله. فإذا عرف الإنسان مدخل العلم سهل عليه أن يدركه، وإذا جهل مدخله فإنه لا يدركه. ثم قال منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، لأن ما لا يضر جهله مما لا ينبغي أن ينفق الوقت فيه، ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له. فما استصعب عليك من العلوم أو المسائل فليست الجادة الآمنة أن تترك ذلك بحجة صعوبته، وإنما السابلة الآمنة هي أن تعيد النظر فيه مرة بعد مرة بعد مرة حتى تدرك تلك المسألة أو تفهم ذلك الفن. وفي أخبار العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان أنه مرة في دراسته علم الفرائض استصعبت عليه مسألة، فبقي بعد فراغه من درس شيخه بعد المغرب يطالع كتب الفرائض حتى باح الفجر وظهر. فلما ظهر الفجر فهم تلك المسألة، فبقي ليلة كاملة ينظر في كتب الفرائض ليفهم مسألة واحدة. وأحدنا إذا غمضت عليه مسألة ربما لو طالع كتابا آخر من كتب الفن أو سأل قرينا من أقرانه أو شيخا من معلميه اتضحت له، لكنه يتركها بحجة أنه ليس كل العلم يفهم. وهذا حق، فإن المدارك تتفاوت، لكن لا ينبغي أن يكون الإنسان سريع النكوص عن طلب ما يبتغي فهمه مستسلما لصعوبته. ثم أورد المصنف كلاما للماوردي رحمه الله تعالى يصدق هذا المعنى، قال فيه فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه، يعني ألا يقصر في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح، إلى آخر كلامه في هذا المعنى المتقدم. ثم قال ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكة يعني الحمقى. فالنوكة جمع أنوك وهو الأحمق. ثم قال ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص يعني الصائد الذي يقنص الصيد إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه. فإذا علم الإنسان طريقه وأخذ به فإنه يسير واضح. ومن كان عاقلا لمقاصد الكتاب والسنة أدرك هذه الحقيقة، فإن الدين يسر، ومن يسر الدين يسر علومه. فعلوم الدين ليست صعبة بل هي سهلة، ولكنها سهلة على من أخذ بطريقها ولزم جادتها. فكما أن الإنسان إذا استفتح الصلاة بغير تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إجماعا، فكذلك الذي يستفتح العلم من غير طريقه لا يصيبه إجماعا. نعم. لا يصيبه.